بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله القود، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته: عمرو قال: سمعت جابرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما من أدلة وجوب التناصر بين المؤمنين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشده هذا معناه نصره، تشده تقويته أي نصره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا من التناصر، الجسد الواحد متعاون متناصر، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأدلة التعاون والتناصر بين المؤمنين كثيرة: على طاعة الله، على إقامة دين الله، أن أقيموا الدين على الحق، فإنهم إذا تركوا ذلك أثموا وفرطوا في واجب أمر الله عز وجل بإقامته قوله: اقتتل غلامان من المهاجرين والأنصار، غلام المهاجرين وغلام من الأنصار، دليل على أن التقاتل بين المسلمين لا يخرج من الملة لمن لم يستحله. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وصفهم بالإيمان، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالآية من أولها وآخرها فيها بيان ثبوت أخوة المتقاتلين في الله، أخوة الإسلامية لم تنتفي أخوتهم بالتقاتل فيما بينهم. وهذا القول فيه بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان حديث القرآن والسنة يبين بعضها بعضا، حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أن المقصود أنه مستحق ذلك، أو إذا استحل دمه معرض لذلك، ما لم يستحل دمه، فإن استحل دمه صار من الكافر، أما ما لم يستحل دمه أنه حلال الدم فإنه معرض لعذاب الله، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر من أكبر الكبائر، والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الجمع بين الأدلة، لا كما تصنع الخوارج إذا تقاتل اثنان كفروهما، فإنهم لشدة جهلهم ربما يجلسون مجلسا واحدا لا يقومون منه إلا وقد كفر بعضهم بعضا ويتوبون ويرون التوبة منها صحيحة. لماذا؟ يقول: أنت ارتكبت معصية كذا كذا أنت كافر، والآخر يشدخه بتكفير أيضا: أنت ارتكبت معصية كذا يعني كذا، أنت فعلت كذا أنت كافر، فيكفرون في المجلس الواحد ويتوبون، حتى في إشارة المرور يرون أنه إن انتظر حتى يضيء الضوء الأخضر أنه كافر، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأنهم يرون أن الحاكم كافر، طيب وطاعته، إذا أطعت الكافر فأنت كافر، ويلا وتسلسل. وأخبرنا أنهم على هذا المبدأ في كثير ممن يعتقدون ذلك، أنه لا يتركها حتى يضيء الأخضر في بداية ما يرى يعني ترددها بين الأحمر والأصفر أو كذا يقفز، أو عنده مثلا إشارة في الدقيقة. وكثير منهم يسبب للناس الحوادث بهذا المعتقد الفاسد ولنفسه، ويكون ضحية للفكر الفاسد. والشاهد من هذا أن الجهل يجر الجهل، ووجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل فيما أشكل عليه: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفقرة التي تليها: في حال تقاتل هذين الغلامين رضي الله عنهما نادى المهاجري يا للمهاجرين، يعني نادى قومه يا إلى مفصولة في يا للمهاجرين، ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث بهم، والأنصار كذلك يدعو الأنصار يستغيث بهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك، وخرج وقال: ما هذا؟ دعوة أهل الجاهلية؟ ما بال دعوة الجاهلية؟ وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أي تدعون بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، معناها لأن ما زال الوحي ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، هذا كيف إذا كان بعد ذلك أن هذا سيشتد أكثر. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن العصبية القبلية أنها من دعوة الجاهلية، وأسوأ منها العصبية الحزبية والعصبية العنصرية والعصبية اللغوية، كل هذه يتعصب للغته، لا سيما يعني تجد بعضهم متعصبا حتى وإن كان أعجميا يفضلها ويوالي عليها. والعصبية اللونية، فكم بين الكفار لا سيما في أوروبا من مقاتلات بين السود والبيض بسبب اللون والولاء والبراء. والعصبية النادية، أندية عصبية شديدة في الأندية، نادي كذا ضد نادي كذا، ولا أبراء بين النوادي عصبية. وهكذا عدد من العصبيات على مستوى الفرق وعلى مستوى كثير، كل هذه تحت الأقدام، كما قال بدعوى الجاهلية وأنا بقال دعوى الجاهلية تحت قدمي هذا. فالواجب التجرد للحق والموالاة للحق وأهله، والواجب البعد عن التعصب لأي كان، لا لأب لا لأم لا لقريب لا لبعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالعصبية تبعث على الهوى، عصبية، عنصرية، الحزبية، كل هذا تبعث على الهوى وتجانب الدليل، تبعث على الزهو بالنفس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذا ملغي عند العصبية. عصبية كن مع ذلك الحزبي حتى وإن كنت على أي فكر، أنت صاحبه وصاحبك، لكن أصلح الناس ما يكون محبوبا عنده لأنه ما هو في حزبه. العصبية تبعث على التحاسد والتقاطع والتدابر، عصبية وما كان من ذلك. وانظروا ما يتجرعه المسلمون بسببها، كيف الأحزاب، كل حزب يكيد للآخر، والفرق الأول أيضا من هذا الباب، فرقة كذا فرقة كذا فرقة كذا. وإنما الأمة أراد الله أن تكون أمة واحدة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن الشيطان سعى في تفريقهم كما في حديث التحريش وتمزيقهم شذر مذر. انظر الشيطان متعصب للنار عصبا كذابا، يعني من حيث أنه كذب أن النار أفضل من الطين. قال ابن القيم رحمه الله في بدايه الفوائد لهذا الطبع 1183 مناظرة إبليس وفسادها، يعني ناظر يعني كلام في المناظرة بين يعني بيان فساد إياس إبليس وفساد تفضيله النار على الطين. قد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه وأخبر فيها عن امتناع إبليس من السجود، كان أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا ومجرد إباء، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار، الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود لعدم ما يناقض الحكمة بوجه وما أشبه. وأما شبهته الداحضة في أنه أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن من الخضوع منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه، يعني إبليس يرى أنه فوق آدم، فهي باطلة من وجوه عديدة. أحدها أن دعواه كونه خيرا من آدم دعوى كاذبة باطلة، واستدلاله عليها بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل. الآن القيم يفند شبهات الشيطان ويرد على الشيطان في دعواه أنه أفضل من آدم، وليست النار خيرا من الطين والتراب، بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه. أحدها أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. الثاني أن طبع النار الخفة والحدة والطيش، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. الثالث أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباسهم لباس العباد وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم، والنار لا تكون فيها شيء لا يكون فيها شيء من ذلك. الرابع أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عما يتكون فيه، ومنه النار، حتى النار محتاجة للتراب وإلا ما فين توقد، والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد استغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة، فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ أي أن الناس حاجة إلى التراب أكثر من حاجة إلى النار. النار ربما تحتاج لها في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت ثلاث شهران ما يوقد فيهم بيت النار، لكن التراب يحتاج إلى السكنة عليه ويحتاج إلى الانتفاع به وإلى البناء منه وإلى، فلا غنى للناس، حتى النار محتاجة إلى الأرض والنار والطين يعني. الخامس أن التراب إذا وضع فوق القوت أخرجه أضعاف ما وضع فيه، وضع فيه القوت، فمن بركته يؤدي إليه ما تستودع فيها مضاعفة، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته ولم تبقي ولم تذر. الآن لو أردت تدفن الحبوب التي يعني حب الذرة والشعير في الأرض، تخرجه كما هو أو تبذره في الأرض، زرعه في الأرض وبذره، وإذا به يخرج ويجعل فيه جل الله فيه البركة ومنه يأكله. لكن طرح لك حب بين النار، طرح لك ذرة أو شعير ما تتلفها، ما تحصل منها، ما تبقيها لك. السادس أن النار لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا لها، والتراب لا يفتقر إلى حامل، فالتراب أكمل منها. يعني فين توقد النار إلا على الأرض، على التراب، التراب لا يحتاج إلى النار. السابع أن النار مفتقرة إلى التراب، وليس بالتراب فقر إليها، فإن المحل الذي تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه، فهي الفقيرة إلى التراب هو الغني عنها. الثامن أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى فيميل معه كيفما مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه أي من النار فأسره وقهره. ولما كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى، أينما ذهب قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه، فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال، وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه. وكان إبليس بالعكس من ذلك، فرجع كل من الأبوين إلى أصله. يعني الإنسان أصله التراب الركود والسكينة، وذاك أكله النار الطيش، إلى عنصره آدم إلى أصله الطيب الطيب الشريف، واللعين الشيطان إلى أصله الرديء. التاسع أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامل فيها، لا يصدها عنه إلا قصرها وحبسها، ولولا القاصر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه، كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته، فأين أحدهم الآخر؟ الآخر العاشر أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه، وأخبر عن منافعها وخلقها، وأنها جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات. الأحياء تكفتهم في بطونها وفي المساكن، والأموات في القبور والأرض، لأنه جعلها كفاتا. ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها، وعجاب ما أودعه فيها أودع فيها. لم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعا أو موضعين ذكرها فيه، بأنها تذكرة ومتاع للمقوين، تذكرة بنار الآخرة ومتاع لبعض أفراد الإنسان، وهم المقوون النازلون بالقواء، وهي الأرض الخالية. إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله، فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن؟ الحادي عشر أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا، وأخبر أنه بارك فيها عموما، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، جعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة إلى الأرض التي باركنا فيها أدلة. الثاني عشر أن الله جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال عموما، وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصا، ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها، كفى الأرض شرفا، لكفاها ذلك شرفا وفضلا على النار. ثالث عشر أن الله تعالى أودع بيوت المساجد، أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون والثمرات والحبوب، حبوب الزرع، حبوب النبات التي تؤكل، والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها، والجبال والجنان والرياض والمراكب، الجنان جمع جنة يسمى البستان الجنة، والمراكب البهية والصور البهيجة، ما لم يدع في النار شيئا منه تأكله، راح فيها صخور تأكلها. فأي روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة، عين الماء، أو نهر مطرد، أو ثمرة لذيذة، أو زوجة حسنة، أو لباس وسترة وسترة. الرابع أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء. هذه مناظرة طويلة، وهذا رد طويل أفرده الشيخ أو الإمام ابن القيم رحمه الله على إبليس عياذا بالله منه. فهي تابعة لها، خادمة فقط، إذا استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربها، إذا احتاجت إليها استدعتها، استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. خامس عشر أن اللعين لقصور نظره، لعين إبليس، وضعف بصيرته، رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء فاحتقره، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين، الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم. ها هذا وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواعه الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل. وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها كثيرة جدا، وإنما أشرنا إليها إشارة. ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزمه من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من المخلوق من الطين، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه المادة الفاضلة، يفعل الله ما يشاء. والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة، فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة، انصر نظر إلى العنصر فقط، ولم يعبر منها ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة، فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقدار النفوس له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة لمحاسن خلقا وخلقا. يعني انظر كيف يخلق الله من هذه النطفة التي مستقدرة خلقا جميلا. والكلام بقية على في الرد على إبليس. أنيت بهذا أنه ضل كفر بالله إبليس بسبب التعصب للعنصر، عنصرية تعصب للنار، وأن التعصب لغير الحق وكذلك أيضا للعنصر أو إلى آخره أنه مضر، وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من دعوة الجاهلية، فإن ذلك مما يهدم ويمزق ويفري جلد الأخوة في الله. العنصرية الجاهلية أو التعصب أو كذا يمزق الأخوة في الله تمزيقا، والمؤمنون إخوة. لم نأتي على ما تضمنه الحديث، وقد كان لنا فيه فيما سمعتم يعني موضوعا خاصا فيما يتعلق بما دل عليه هذا الحديث وبابه، لكن هذه إلماحة إن بقي من شرحه شيء فإلى حينه، وإن لم نستطع ذلك وتجاوزناه فما يسره الله فيه كفاية. وإلى هنا بارك الله فيكم.